نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بكم وبأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يقول: شيخنا، رأينا في الآونة الأخيرة منشورات وسائل التواصل من تويتر وغيره تجمع ثم تطبع في كتاب، ما رأيكم بهذا النوع من نشر الكتب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه. أما بعد، هذا ترى هي فكرة مستنسخة من جمع القصاصات والأوراق والفوائد اللي كانت تكتب أو اللي كان يكتبها من يكتبها استنباطا أو استخراجا للفوائد من الكتب العامة ثم تجمع في مجلد وكتاب، يعني أشبه يكون بالكناشة. لكن ورد هذا صار مثل المسرح الحكواتية، يعني بعض التعليق يعني من المعروف أن تويتر غالبه لا يصلح لجمع إطلاقا، هذا إذا ما استغفر الله العبد منها وتركها ومسحها ومحاها وشيء من ذلك. قل من يعني يكتب في تويتر شيء يكون في أصله علميا ويواصل السلسلة اللي هي سلسلة الإفادات العلمية في جوانب معينة ولا يخرج عنها، يعني قل من ذلك. عندنا عرضنا ترى بعض النماذج الطيبة في هذا الباب، وهي عبارة عن تغريدات تكون في جانب معين، يعني بعضهم يعتني مثلا قضايا أصولية معينة، جانب تحقيقات مخطوطات معينة، جانب كذا إثرائي تراثي ثقافي، بتكون وتأخذ منحة معين ويكون هو متخصص في الباب والناس تفيد منهم، مثل ما كتب بعضهم في مثلا علوم القرآن وأشياء إفادات حلوة، ومثل ما بعضهم كتب في التدبر كان حسابه في تويتر خاص للاستنباطات والاستنتاجات والملح التفسيرية وغيرها من هذه القضايا، وتكتب ثم بدأ جمعها وطلعت له حاجة ممتازة. إذا كان هو يتعنى لها علميا بحيث أنه ينشر في هذا الموقع تويتر ينشر فيه قضايا علمية مفيدة ونفعها ثم رأى أن يجمعها، هذا لا بأس به، هو يشبه الكناشة تماما، يعني كأنما قيدها ثم أخرج للناس سواء بسواء. وضحت الفكرة؟ أما مجرد الكلام العام وشيء من ذلك مما يرسل وشيء لا، يعني ليس منه فائدة. على فكرة يا ولدي، كثير لا ينشطون لهذا وكثير يصلح كلامه من يجمع اللي في تويتر تكلم، فإن بعض كلامي فيه نوع من التطبيق العملي لقضايا علمية، كأن مثلا يكون هو مؤرخ ويكتب في التاريخ شيئا ومطلع ويذهب مثلا إلى مواقع تاريخية فيكتب في تويتر تغريدات عن زيارتي وعن إثباتي لبعض القضايا، تكون ممتازة فيها جمع من نوع التطبيق النظري، السفر الرحلة مع الجانب النظري المقيد في الكتب، تراها جميلة مثل هذه لو جمعت تصير مثل الرحلة الاستكشافية لما هو مقرر في التاريخ أصلا، وزيارة مثل المواقع التاريخية ومع استشهاد بالحوادث وما جاء فيها من كلام الشعراء والعلماء وأشياء، تعرف الأوصاف كثيرة جدا في كثير من القضايا التاريخية. فليت يعني الأشياء المفيدة التي تكتب في تويتر أو حتى في الفيس أو شيء إن لو تجمع في كتب أو شيء من ذلك فيستفاد منها. طيب، بعضها نقدات علمية لمطبوعات خرجت، نقد علمي حقيقي بمعنى الكلمة، يشبه تماما بصورة مختصرة عما يطبع ترى في المجلات العلمية المتخصصة في نقد المخطوطات والكتب المطبوعة، وجميل جدا هذا لو جمع، لأن هؤلاء ما يكتبون في هذه المجلات العلمية، ولأن شروط الكتابة في المجلات أعلى بكثير من شروط، هو حر في تويتر يكتب كما يشاء، يعني يقسم يفعل ما يشاء. وضحت الفكرة؟ فلا بأس الأشياء العلمية المفيدة التي أصلا يمكن أن تخرج في كتاب كما لو لا يكتبها، لا بأس أن يجمعها ويطبعها. أما اللي حكاويتية كذا يعني هذا ما لا داعي اصلا، قلت لك استغفر الله منها وينصرف عنها. ان شاء الله التوفيق للجميع. نبدا بسم الله. هذا يا ولدي عندنا احد الشروح المباركه المتقنه من عالم محدث متمكن في بابه له مصنفات عليا في ما صنف من كتب الشروح أو من كتب العلم علم الحديث. العلامة الشيخ أستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم وفقه الله له عدد من الشروح، هذا أحد الشروح، جاء إلى كتاب الموقظة للعلامة للإمام الذهبي رحمه الله، وهو كتاب معروف مختصر، أصله قيل أنه اختصار من كتاب شيخه لابن دقيق العيد اللي هو الاقتراح، والاقتراح اختصار أصل لكتاب ابن الصلاح، وقيل لا موقف الاختصار لابن الصلاح مباشرة، فقيل هذا هذا، والشيخ تكلم في المقدمة عن هذا وهذا. المقصود أنه جاء بقضايا المصطلحية النقدية عند أئمة الفن وكتب في كتاب الموقظة، وهي كتاب مكتاب مختصر سيار معروف. جاء العلامة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم وفقه الله في هذا الشرح الموعب، وهو شرح أراد به بيان ما أجمله الذهبي رحمة الله عليه وذكر الأمثل على ذلك مع مقارنته بكلام أئمة الفن وغير من ذلك، وهو قد أحسن غاية لما جعل الطريقة الأصل أنه يأتي بكلام الذهبي أول ما يبدأ يشرح كلام الذهبي بكلام الذهبي في كتبه الأخرى، فيبين مراداته وأشياء من ذلك، لأنه من طبيعة العلماء المكثرين من التصنيف أنهم كانوا ربما أرسلوا في مكان واقتصروا في مكان أو اختصروا، فيكون الكلام المسترسل الطويل هو شرح للكلام المختصر، فأتى لكلام الذهبي في كتبه الأخرى وشرح به كلامه، ثم قارنه بكلام غير من أئمة الفن، خاصة كتاب ابن دقيق العيد وهو شيخه وكلام ابن الصلاح أيضا، ثم كتب الفن الأخرى أيضا، مع الحرص الشديد على التمثيل والتطبيق وذكر الأمثلة وشرح من ذلك، وسمى كتابه شرح الموقظة، الموقظة للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمة الله عليه، الإمام الذهبي رحمة الله عليه المتوفى عام 748 للهجرة. وأما الشرح فهو للشيخ العلامة المحدث فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله اللاحم وفقه الله، وهو كتاب من أجود شروح الموقظة فيما بين يدينا حتى الآن، وإن كان قدم مقدمة ترى تاريخية في المصنفات كيف بدأ التصنيف في علم المصطلح عند علماء الحديث، فيها أراد بهذه المقدمة، شوف هذه الإلماعة العالم، أن يبين أين منزلة الموقظة من هذه الكتب حتى تعرف هو في أي زاوية بالضبط تضعه، ثم حتى أراد يبين منزلته مكانته في بقية كتب المصطلح، ثم بعد ذلك تكلم عنها يعني إلى العصر الحديث كتاب مختصرة. وفي آخر المقدمة قال إني يعني قد ثنيت نفسي عن الاستطراد في بعض القضايا التي أراها ضرورية وشيء من ذلك، وأنا أقول للشيخ لعلك تستغفر الله ليتك ما ثنيت نفسك، هذا مثلك ومثل هذا الموضح، ويرى ضرورة أصلا للاستطراد لأجل الحاجة فيها وبيان بعض الإشكالات التي هي مطروحة في كتب الفن أصلا، فليته ما ثنى نفسه عن ذلك وأطلق نفسه واستعاذ بالله من الوارد التي جاء وكتب الأمثلة وكتب وكان أشبعنا علما وأشبعنا تمثيلا وتوضيحا، وهو أهل لذلك وفقه الله، والكتاب من إصدارات مركز إحسان لدراسات السنة النبوية وليس تابع أول إبداعاتهم. لما أنا شوفوا إيش سووا معي، هذا يا ولدي طريقته أنه جاء إلى كلام الإمام، هذا كلام الإمام الذهبي في الموقظة هو المطروح عندكم ها هنا في إطار، هذا الإطار في إطار كامل كما ترون مضبوطا بالكامل، ثم الشرح، هذا شرح الشيخ إبراهيم اللاحم وفقه الله، ويمضي كل الكتاب على هذه الطريقة، كلام الإمام الذهبي يكون في إطار والكتابة في إطار، ثم يأتي الشرح يشرح كلام الشيخ، حتى إذا انتهى من الشرح وهو شرح مطول يعد لأنه في أكثر من 400 صفحة، الإخوة في مركز دراسات السنة النبوية مركز إحسان جاءوا إلى هذا سموه هذا مكنز، إن شاء الله معي يا إخوان، شو مكنز مصطلحات وموضوعات شرح الموقظة للذهبي من إعداد المركز، هو أرادوا أن يجعلوا هنا مثل تكشيف للمصطلحات في نظام المعلومات وشيء من ذلك، فجعلوها على طريقة التكشيفات، هذه شوف لاحظ معي طبعا هذه هي الحقول التكشيفية، كيف إنه عنوان أساسي ثم أصلا يتفرع عنه ثم ما يتفرع عنه إلى أدق الموضوعات، وهذه الطريقة التكشيفية التي أرادوا بها بيان ويستفيد منها في مخرجات البحث لأجل التنقيب وبناء المعلومات وإلكترونيا تكون إن شاء الله، أنه عندهم مشروع ضخم إن شاء الله، هذا بداية صناعتهم هذه مثل بدايات لإثراء ذاك الموقع إن شاء الله، ينتهوا منه عن قريب بإذن الله، الكتاب مطبوع في مجلة مصدرات مركز إحسان لدراسات السنة النبوية، هذا أحد يعني إبداعاتهم من صناعة المقررات، الآن عندنا ما شاء الله بعض المراكز تخصصت في صناعة المقررات، اثنان من المراكز أنوه بهما وبما أصدر من هذه المقررات التعليمية، لأنهم يعني استوفوا فيها مسارات العلم ومعاقد الفن، ففيها إثراء حقيقي وفيها سبك علمي، انتقاء معنى الكلمة، فيها حسن تمثيل، انتخاب العبارات، محاكمات، انتقاءات عالية، لأنه أصلا ما يقوم عليها فرد، مجموعة من الباحثين. إثراء المتون، هذا عندهم ما شاء الله سلكوا مجموعة من الكتب وعرضناها الحمد لله كلها جملة وتفصيلا أوصي بها، وكذلك مركز إحسان لدراسات السنة النبوية عندهم مجموعة من المقررات الدراسية، هذا السابع منه، الستة الأول كلها عرضناها ولله الحمد، وهو يتعلق بمناهج المحدثين والكتابة فيه حسب مقررات المناهج التعليمية التدريسية في الكليات الشرعية عند المملكة العربية السعودية في الدراسات العليا. يعني هذا كتاب يصدق عليه أنه إبداع وإمتاع بمعنى الكلمة. جاءوا طبعا عشان بس العنوان يكون كامل، عنوانهم مناهج المحدثين أنواع التصنيف في السنة النبوية وأشهر مصنفاتها، قام على إعداده الإخوة الباحثون في مركز إحسان لدراسات السنة النبوية. هم جاءوا وأرادوا أن يستوعبوا منهج المقرر الكامل 188 نشاطا يحتوي عليه، وقسموا الكتاب إلى وحدتين دراسيتين، إن شاء الله يظهر لكم هذه الوحدتين. الوحدة الأولى خاصة بالمؤلفات المسندة وتحتها 14 درسا، والثاني المؤلفات غير المسندة وتحتها 6 دروس، يتكلمون عن كل قضية من القضايا، بدأوا بناحية تاريخية فيها التعريف والأهمية والنشأة، نشأة اللي هو مناهج المحدثين والكتاب فيها. مناهج المحدثين مقصود بها طرائقهم وأسلوبهم في تصنيف علوم الحديث عموما كاملة كما ترون. هذا الكتاب انظر له النواحي الإملائية الفنية في الباب، هذه أسئلة فيها تنشيط إن شاء الله يبان معنا، فيها جانب إثرائي، الباركودات الموجودة، هم وضعوا حتى باركودات لعرض البوبو والمراجع والنواحي الإثرائية، ها شوف هذه للناحية الإثرائية يمكنك الاطلاع على هذه ناحية، هذا كل كتبهم بهذه الطريقة، هم وإخواننا في أثنان متون نفس الطريقة نفس الفكرة. لاحظ معي هذا ملخص الدرس، هم أتوا بملخصات الدروس، طبعا في المقدمة أتوا بملخص كامل للمعلومات وفقهم الله، ثم أسئلة تدريبية وانت ماشي. الكتاب حقيقة كما قلت لك في أولي يصدق علي أنه إبداع وإمتاع في كل ما طرقوه من مثل هذه المصنفات التي تختص بدراسة علوم السنة النبوية وفقهم الله. الكتاب مطبوع في والله جزء كبير، ليس بمطبوعة مركز إحسان دراسات السنة النبوية، هذا ولدي مجلد جمع فيه صاحبه مجموعة من المسائل والرسائل اللي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، منها رسائل ومسائل لأول مرة تطبع لم يسبق أن طبعت إطلاقا، ومنها ما طبع ناقصا وأتى بالناقص، ما أتى لك بالرسالة الآن من أولها ويضمنها الناقص، لا أتى فقط بالناقص أين حصل السقط في المطبوع الموجود سابقا، ويأتي به ويقول ترى هذا محله في المكان الفلاني كذا كذا بهذا الطريق، وضحت الفكرة. فجمع شيئا كثيرا من المجاميع التي استخرجها، المجاميع فيها كنز رهيب يا ولدي، استخراج من المطولات الضخمة يعني كواكب درة لابن عروة، هذا شيء فيه عجب العجاب فيه، غير المجاميع الثانية. هو يقول مثلا من المجاميع التي لم يتنبأ لها كثير من الناس المجاميع علماء نجد التي كانوا حريصين على علوم شيخ الإسلام تيمية، ففيها من الرسائل لشيخ الإسلام وشاء يقول ما تنبه لها، هو نبش في الجامعات عندنا هنا وأشياء، هذا غير هنا وهناك من أفادوا بالقضية. سمى كتابه مجموعة رسائل ومسائل متنوعة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، تطبع لأول مرة وبعضها يعاد طباعتها كاملة أيضا، قام عليها تعليقا وتحقيقا وإفادة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الحسين ابن محمد بن غويلة الليبي وفقه الله. أما المقدمة فإنه ذكر فيها هذا الشيء، أشكره على هذا الإهداء وفقه الله، لكن المقدمة ذكر فيها التفاصيل للعناوين الموجودة وأين محله ومن أين تبدأ، من أين أتى بها، والذي على نسخة واحدة أو نسختين أو ثلاث، وهي تفاصيل النسخ الخطية، أخذ منه صفحات والمسائل وشيء من ذلك. طبعا الكتاب غالبه رسائل وآخره مسائل كثير جدا، هذا تفصيل طويل عن ما قام به وفقه الله في هذا الكتاب. هذا مثال مثلا شوفها، هذه أحد المسائل التي سئل عنها شيخ الإسلام، مسألة حول كلام الأستاذ بن فورك في القدر، يأتي شوفها المسألة هذه من حسن الإخراج، السؤال كامل في إطار كما ترى، ثم هنا الجواب قال الحمد لله، هذه كامل الإجابة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وانت تمشي بهذه الطريقة بعدها كذا في آخرها أتى لمجموعة من هذا، إذا كان في سؤالك، إذا كان ما في سؤال مجرد رسالة كاملة شوفها يبدأ على طول في آخرها مسائل كثيرة مفرقة، كان آخرها مسائل تتعلق بالطلاق قرابة 42 مسألة، وهي فيها إجابات مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والكتاب كله على هذا المنوال جزاه الله خير، والكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة البيروتية.
شيخنا مكتوب مجموعة الأولى أو الثانية أو
طبعا ها هو طبعا هذا أحسنت، هذا مكتوب عندنا هنا المجموعة الأولى، هذا طبعا مجموعة لأنها بإذن الله هو في صدد الاستمرار في نفس على نفس المنوال، لأنه يقول ما دام ما خرج من قبل لا في مجموع لا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ولا في جامع الرسائل ولا في جامع المسائل، ما خرج من قبل إطلاقا، فهو سيواصل وعنده إن شاء الله الخير كل مرة سيخرج لنا مجموعة مثل هذه، وفقه الله جزا الله خير. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن سلطان الطليحي وفقه الله، في هذا الكتاب التي أراد فيه أن يجلي الجوانب التحولات الفكرية العلمية التي طرأت على المغرب ما بين القرن الثاني إلى القرن الخامس، ماذا حصل في أفريقيا والمغرب. أفريقيا إذا أطلقت فالمراد بها ترى القيروان وتوابعها مثل برقة وطرابلس وشيء من ذلك، تاريخيا قال يقال أفريقيا
أفريقية كان
أفريقية هي. وأما المغرب فلأن سميت مغرب لأن هي غرب القيروان غرب أفريقية فسميت المغرب بعمومه السياسي المعروف الآن الجزائر والمغرب وشيء من ذلك، وضحت الفكرة، فكان يطلق عليها أفريقيا والمغرب. هو يقول يقول تاريخيا بحثت، لكن التحولات الفكرية العلمية التي طرأت عليها من النواحي العقدية يقول ما 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 وجدها مبحوثة في كتاب، وأثر ذلك ومظاهره وأسباب الداعي إليه ما وجدها مبحوثة في رسالة، فأخذ في رسالة علمية سماها التحولات الفكرية في أفريقيا والمغرب من القرن الثاني إلى القرن الخامس الهجري لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن سلطان الطليحي وفقه الله. جاء في المقدمة ولدي استعرض فيها أهم الكتب التي فيها الإفادة لهذا الباب، كثيرا منها موجودة في كتب التاريخ، لكن رجع الوادي لكتب أخرى، كتب جغرافية رجع إليها، رجع إلى كتب العقائد، رجع إلى الرسائل. يقول خاصة من المعلوم أن التنقلات اللي حصلت كانوا مالكية على طريقة أهل السنة، ثم دخل المذهب الإسماعيلي الشيعي، ثم جاء بعدهم المذهب الخارجي الخوارج من الصفرية والزيدية دخلوا أيضا موجودين، ثم والإباضية أيضا جاء أيضا ويتكلم عنهم، ثم جاء المذهب بعد ذلك المذهب الأشعري وهو آخر ما أتى، وكيف كانوا دخل مع دخول الموحدين وشيء من ذلك وجودهم، التحولات ما سبب قبول الناس وتغير بهذه الطريقة، ما سبب التحولات على الآثار التي طرحت وشيء من ذلك. الكتاب الحقيقة في المقدمة لما استعرض الكتب التي رجع إليها ويعطاك معلومة عن كل الكتب التي تكلم عنها شيء يشكر عليه. الكتاب قسمه إلى ثلاث فصول، أما هذا هو، أما الفصل الأول فخص له في البواعث، ما الباعث على مثل هذه التحولات، خص كل نوع من البواعث بمبحث، الباعث السياسي، الباعث العلمي، الباعث الاجتماعي وبواعث أخرى وتكلم عنها. ثم بعد ذلك خص الفصل الثاني بمراحل التحولات، المراحل التي مرت عليها التحولات هذه، عندنا عدد من المراحل في التحولات. ثم بعد ذلك الفصل الثالث التأثيرات التي حصلت مع هذه التحولات، وقسم تأثيرات علمية، تأثيرات سياسية، اجتماعية وتأثيرات أخرى. والكتاب فيه ربط جميل تاريخي فكري علمي، المناظرات، اللقاءات، المصنفات، الخطب التي كانت، كيف دخل الإسماعيلية إلى كذا إلى 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 المغرب، كيف دخل المذهب الإسماعيلي العبيدي، كيف استعانوا بالأباضية وما قام لهم من الدولة الزيدية. طبعا هو جاب حتى عرج على المذاهب الفكرية التي ليس لها أثر سياسي مثل الصوفية، يقول هم كانوا موجودين موجوعة لكن ما لهم أثر سياسي كبير، كان يعني في الكلام على تلك المرحلة اللي هي محل الدراسة للقرن الثاني للقرن الخامس الهجري وفق والله. الكتاب من إصدارات مجموعة تكوين للطباعة والنشر بجدة. هذا سلمك الله بحث آخر له، وهو بحث لطيف مختصر أراد فيه جمع معلومات منقحة عن ثورة القرامطة وإنشاء دولة في البحرين لما قاموا في القرن الثالث، قاموا طبعا اللي هو محل الدراسة سنتين القرن الثالث آخر وإلى القرن الأول القرن الرابع. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن سلطان الطليحي وفقه الله جاء إلى القرامطة وكيف بدأت دعوتهم من أبي سعيد الجنابي لما قام وأطلق الدعوة واستغل ضعف الدولة العباسية وانشغالها عن أصلا نائب البحرين. البحرين ترى مقصود بها جغرافيا قديما اللي هو شرق الجزيرة العربية، يعني اليوم زي مثل المنطقة الشرقية وتدخل معها البحرين الدولة الآن موجودة، هذه كلها كان يطلق عليها البحرين. ثم ذهب إلى منطقة نائية بعيدة عن الحواجز الكبرى، وهناك بدأ يفرخ ويعشش ويدعو الناس، كان استغل حاجة الناس وانصراف أصلا مركز الخلافة عنهم، واستغل ثورة الزنج التي قامت في هذا واشتغال الدولة العباسية بهم وإخمادهم على يد لما أخمدت دعوة علي بن محمد الزنجي هذا المعروف. ثم بعد ذلك قام أبو سعيد الجنابي وأسس هذه الدولة اللي هي في القرمطية، لكنه بدأت بمناوشات كذا، لكن ما قامت قوتها إلا على يد حفيده اللي هو أبو طاهر القرمطي. أبو طاهر القرمطي هذا من أخبث عباد الله، هو الذي كان يقطع قوافل الحجاج ويغزوهم ويسلبهم ويقتلهم، لا حرمة عنده، لا يقيم الحرمة، لا دام ولا دين ولا غيره. وهو الذي جاء ودخل على الحجاج في مكة في يوم التروية وروع الناس وسفك الدماء وهدم الكعبة وأخذ الحجر الأسود معه إلى البحرين وجلس عندهم الحجر الأسود 22 سنة ومساعي من خلاف العباسية هذا كل. ثم هو مكتفى بهذا أبو طاهر القرمطي، وبعد ذلك جاء بعده حفيده أيضا الحسن الأعصم، وهو كان آخر الأقوياء، وهو الذي أعجبتهم نفسه وقوتهم وبدأ أراد التوسع، فغزا تخيل غزا الشام وأسقط ما الأخشيديين، وثم ذهب وأسقط أراد أن يسقط العبيديين في القاهرة وحاصر القاهرة، يعني التوسع كان في بالهم يعني، لكن الله تعالى كسر شوكتهم. المقصود أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن سلطان الطليحي أراد أن يأتي إلى الناحية التاريخية لهذه كاملة، فسماها قرامطة البحرين وعلاقاتهم بالعباسيين والعبيديين. أما الزمن التاريخي محل الدراسة فهو هذا من عام 286، وهو زمن تأسيس الدولة القرمطية على يد أبي سعيد الجنابي رأسهم الأول، إلى عام 366، وهو زمن سقوط هذه الدولة، والذين أسقطهم هم السكان الأصليين لهذه المنطقة، منطقة البحرين، هم اللي أسقطهم بعد أن عرفوا خباياهم وما هم عليه ما ينطوي عليه من الخبث العقائدي. طبعا قدم مقدمات تاريخية وفيها ما الإشكالات التي الإشكالات يعني في المراجع العلمية وشيء من ذلك، وقسم الكتاب إلى بابين. الباب الأول هذا الباب الأول خصه بالناحية التاريخية، كيف نشأت الدولة القرامطة كما ترون، والثاني كيف كانت الأوضاع العامة في تلك الفترة. أما الباب الثاني خصه بالعلاقات، وقسمه إلى مبحثين أو فصلين، فصل خاص بعلاقات القرامطة مع العباسيين، وفصل خاص بعلاقتهم مع العبيديين وكيف كان الأمر بعد ذلك. وفي آخره في اللواحق أو في الملاحق جعل فيه مجموعة من الملاحق، أضمن الخرائط الملونة إن شاء الله تطلع معي، لأن الخرائط هذه فيها دولة القرامطة كيف كانت ومساحتها وشيء من ذلك، وأحيانا الواحد لما يطلب الحاجة ما أدري فين تضيع عليه وسط الأوراق هذه، لكن أنا رأيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب من إصداراتها مرة أخرى في حلقة أخرى من إصدارات مجموعة تكوين للطباعة والنشر بجدة.
نستأذنك شيخنا في فاصل.
نعم،
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه، سبحان ذي المجد العظيم ومن له ملك السماء والأرض والأكوان، وعقولنا ليست تحيط بعلمه، سبحانه الملك العظيم الشان، والكبرياء رداؤه دانوا له طوعا وكرها لابسوا التيجان، وله الملائكة الكرام مطيعة ويسبحون الله دون تواني، وله الوجوه عنت معظمة له ترجو رضا ذي الجود والإحسان، ولذكره وجلت قلوب أولي التقى بكت العيون لخشية الرحمن.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياك الله وبياك ردي.
نواصل شيخنا وبدأنا من عرض الكتب.
نعم نعم. هذا سلمك الله عبارة عن بحث جميل تاريخي فيه بيان بعنوان جهود الملك عبد العزيز رحمه الله في حفظ الأمن في الحجاز. المدة التاريخية لفترة الزمنية للبحث من عام 1344 وهو زمن دخول الحجاز إلى عام 1373، يعني قرابة 30 سنة تقريبا. أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة أريج بنت محسن العوفي وفق الله في هذا البحث أرادت أن تبين ماذا صنع الملك عبد العزيز حتى استطاع أن يدخل إلى الحجاز عامة بأقل الخسائر، وماذا صنع لاستتباب الأمن. قد كان الأمن عنده منفلتا، راسلوه أناس أصلا بهذه القضية أن الأمن كان في هناك فوضى وأشياء، وكان هناك نهب، وكانت القبائل لا تجعل الحجاج يمضون إلا بإتاوات معينة، قضايا تاريخية مذكورة هي جمعت مجموعة منها ترف مقدمة، عقدت مبحث فيه أسباب دخول الملك عبد العزيز إلى الحجاز. بكل الأسباب كان منها يعني من أهمها أن الشريف حسين حاكم الحجاز وملك الحجاز يمنع أي حجاج نجيين يجوا من ني، 3 سنوات منعهم من الحج تماما. ثم اجتمع الملك عبد العزيز مع العلماء والأعيان والقادة واستشارهم في الأمر فعزموا على دخول الحجاز بهذه الطريقة. بدأت بهذه الفكرة مع كان يراسل ترى الداخل والخارج من باب تأمين الناس وشيء من ذلك، ويحرض قادته على ألا يسفك الدماء ويؤمن الناس وأشياء من هذه الطريقة. وذكرت قصة تسلسلية تاريخية جمعت فيها الروايات بطريقة جميلة جدا أختنا الفاضلة الأستاذة أريج بنت محسن العوفي وفقها الله. قسمت الكتاب إلى 3 فصول بعد أن تكلمت في مقدمة تمهيدية، فيها المقدمة التمهيدية هذه فيها أن الكلام عن الحجاز وتاريخه وشيء من ذلك، يعني جغرافيا تاريخيا الحجاز عمه. ثم جاءت الفصل الأول كما ترى خاص بالأوضاع، الأوضاع في الحجاز، الأوضاع الداخلية وكيف كان عليه الحجاز قبل الحكم السعودي. وتكلمت في المبحث الأول عن الأوضاع الداخلة والداخلية، ثم بعد ذلك كيف كان الأمن في عهد الشريف حسين وأشياء، ثم حوادث أمنية وقعت في خلال دخول الحجاز من جيوش الملك عبد العزيز، بدءا من ما وقع في الطائف ثم مكة ثم جدة ثم المدينة والحصار الذي حصل وأشياء والمفاوضات وأتت بها. ثم الفصل الثاني خاص بالإصلاحات الأمنية التي قام بها الملك عبد العزيز رحمه الله وماذا صنع، وهي تدل على عبقرية فذة في هذا الباب، وماذا صنع داخليا وكيف جعل هذه مسؤولية الجميع من الشعوب وكذا ومجالس الشورى التي أقيمت وشيء من ذلك. والثالث عندنا الفصل الثالث الحوادث الأمنية التي كانت في مدة الدراسة وكيف استطاع علاجها سواء في بعض الحركات المناوية أو حوادث أمنية متفرقة وقعت وكيف عالجها رحمة الله عليها. الكتاب من إصدارات مركز أو كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، دراسات تاريخ مكة المكرمة، طبعا هي ضمن أعمال جامعة أم القرى وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد الكتب الذي يتبنى فيه صاحبه مجموعة من مهارات التدريس في المقد. طبعا هو رجل متخصص في مهارات التدريس أو مهارات التفكير وتنوع طرائق التدريس، ويثرب كثيرا على المدرسين اليوم. يقول سبب عدم تمشيهم مع الطرق الحديثة في التدريس جعل التدريس مملا عند كثير من طلبة العلم والمبتدئين، أراد أن يدخل هذه المهارات في طرائق التدريس. هذا الكتاب ترى ما يغني عن كتب الفقه، لكنه يعين المدرس على أن يأتي بأفكار ونماذج وابداعات بهذه الطريقة. واضح الفكرة.
نعم.
سماها دمج مهارات التفكير في تدريس فقه الطهارة والصلاة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمزة عبد الكريم حماد وفقه الله، وقد سبق لنا في هذا البرنامج أن عرضنا ونحن نمسي عليه بالخير عموما جزاه الله خير، عرضنا له مهارات التفكير في أبواب الجنايات ومعرض مجلد كان ضخم وعرضنا هذا على نسقه. طبعا هو مهارات التفكير في المقدمة ذكر المهارات والتعريف بها، مهارة الاستنباط، مهارة الاستقراء، مهارة التعليل، مهارة التوصيف، التصنيف، النقد، التفسير، التطبيق، المقارنة بهذه الطريقة. ويضع لك هي عبارة عن أوراق علمية، لاحظ هذه عشان الكلام مثل سابقه، هذه ورقة فيها حكم مثلا كذا، ما هي المهارة الذي يريد، المهارة التي يريد أن يجعلها فيها. كان أول يكتب نوع المهارة المتلقاة في هذا النشاط. هذا النشاط مثلا فيه مهارة التلخيص، مهارة التعليل، مهارة الاستنباط، وضحت أو شيء من ذلك. كل الكتاب على إن شاء الله يبقى لأخوة على هذا المنوال وهذه الطريقة، وإن شاء الله أنكم يعني مثل ما مر معنا بس كله عن فقه الطهارة وفقه الصلاة. الكتاب من إصدارات دار الجنان للنشر والتوزيع بعمان. هذا الثاني أيضا لنفس الدار، وهو أيضا في نفس الموضوع سماه دمج مهارات التفكير في تدريس الأحوال الشخصية. الزواج والطلاق تطبيقات عملية. وهذا سبق طبع أولى، لكن هذه زاد شيء كثيرا على هذه الطبعة، وزاد أشياء، وكان من همها أنه في مقدمته ثرب كثيرا على الذين لا يستفيدون من طرائق التدريس الحديثة، وقسم كتابه إلى 5 أقسام. القسم الأول خصه بمهارات التدريس لمهارات التفكير عندنا، والثاني خصه بالألغاز الفقهية، والثالث جعله خاص بالخرائط الذهنية وكيف يستفاد منها في طريقة التدريس، والرابع والخامس جعله خاص بقضايا بعض التطبيقات اللي يستفاد منها الكورت وويب وكيف يستفاد منها في التدريس. طبعا نفس الكلام، لاحظ معي هذا مثلا مهارة التطبيق كيف يستفاد منها، كله على هذه الطريقة اللي هي الزواج والطلاق. طبعا هو قسم الزواج والطلاق، لما جاء عند الألغاز بعدين يأتي إلى الألغاز مثلا التدريب على مهارة المشكلات وحلها وشيء من ذلك. أما مهارة اللي قلناها قبل قليل وهي مهارة الخرائط الذهنية، فهذه الخرائط الذهنية وهي هذه كيف يمكن الاستفادة من مثل هذه الخرائط الذهنية للدروس حتى تكون أقرب استحضارا للطالب، فيه لملمة للموضوع من أول إلى آخره. وهذه الطريقة جميلة وهي مطروقة، واستفاد من بعض من كتب في هذا الباب واستفاد منهم، مثل الدكتور جمعة وفقه الله، ونحن مرة سبق أنه داخل معنا في بعض مؤلفاته، الكتاب من إصدارات دار الجنان بعمان.
شيخ تقصد عماد علي جمعة؟
نعم، دكتور عماد علي جمعة وفقه الله، وهو يعني مكثر جدا في الباب وسبق أنه داخل معنا، الله يعطيه العافية. هذا يا ولدي، هذا شوفها، هذا أحد المهارات التطبيقية. جاء إلى كتاب تكثر شكوى الطلبة منه، وهو كتاب روضة الناظر لابن قدامة في أصول الفقه. الطلبة يشتكون منه أنه ما يفهمون شيء من ذلك، ولو تركوا لوحده بصح لا ترى مع الشرح إن شاء الله يفهم، لكن على العموم يبقى أن بعض الطلبة لا يعي كل شيء يعني، وهذا طبيعي. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد الظلمي الفيفي وفقه الله أراد في هذا الكتاب أن يشرح الكتاب أو يبينه كله على طريقة الخرائط الذهنية. الكتاب من أوله إلى آخره عبارة عن خرائط ذهنية لكل الكتاب، ما شرح منه كلمة واحدة إطلاقا، جعله كله خرائط ذهنية هي تشرح نفسها. إذا فقر الكلام ووزع تجدها مثل الواضح. سماه خرائط ذهنية، خرائط ذهنية روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله. الكتاب مشهور، متوفى عام 620 رحمة الله عليه. شوف يا ولدي هذا مثالها، مقدمة المؤلف هو قال هذا، بس هو يعلق تعليق يقول لك يبدأ بالبسم الحمد لله بسم الله، أنت لو تقرأ كذا كاملة كذا، ثم هنا يقول لك العطف على الحمد على الصلاة على النبي عليه وسلم، ثم يمشي يقول لك هنا موضوع الكتاب يأتي بكلامه أما بعد فهذا كتاب فيه نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه، وأنت تمشي كذا تقرأ كامل بس هو الفقه لك إياه، ثم يأتي هنا يقول لك هنا محتويات الكتاب وترتيبه، بدأنا بذكر كذا ويبدأ. ها شوف كيف كل الكتاب، خلينا نخش جوا نخش في الداخل. شوف لما يأتي مثلا فصل فذكر الرأي مثلا، هذه القول الأول هذا من عندي وهو اختيار المؤلف. هو الآن الخرائط الذهنية وظيفتها ما هي؟ أنها تجعلك تفكر الكلام، تعرف هو هذا القول الأول، هذا الثاني، هذا الاستدلال، هذا الجواب عنه، هذا الاعتراض، هذا التمثيل. يجي يقول لك القول الأول يذكره هنا، أدلة القول الأول، دليل الأول، دليل الثاني، يجعله كل الكتاب على هذا المنوال. يعني الذي يقرأ مثل هذا ويستحضر الأصل سيفهم أين يريد المؤلف ذكر القول الأول، أين اختياره، أين الثاني، أين الجواب والاعتراض وشيء من ذلك والتمثيل. وفقه الله، والكتاب لطيف جميل في بابه كما ترى، وهو من إصدارات ورقاء للنشر والتوزيع، ويعني جزاه الله خير. بالصراحة كان مفروض هذا يطلع في كتاب أكبر، لأنه شوف نحن فاتح الأخير والشاشة تكاد ما تستوعبها، يعني ما شاء الله تبارك الله. الكتاب قلنا من إصدارات ورقة النشر والتوزيع، هذا يا ولدي الكتاب الذي طبع مرارا من قديم منذ أن صنفه مؤلفه وهو العلامة الشوكاني رحمه الله، الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، توفى عام 1250 للهجرة. سأله سائل من الحرم أن يكتب شيئا في اعتقاد السلف، فألف هذه الرسالة اللطيفة التي نصر فيها اعتقاد السلف، سماها التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف للإمام الشوكاني رحمه الله، وقد طبعت مرارا، لكن ما تخلو طبعا من الطبعات من سقط وشيء من ذلك، وخاصة أكثرها بل كلها يقول المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بكران وفقه الله، المحقق اليمني المعروف الحضرمي المعروف، قال أنه ما في طبعا من الطبعات اعتمدت على خط النسخة التي هي بخط المؤلف وإلا وحيدة وفيها بعض الأخطاء أيضا. المهم جاء هو نفسه وأتى بنسخة المؤلف التي بخطه، ثم بنسخة ثانية بخط تلميذه كتبها في حياة المصنف أيضا، وحقق عليها هذه الرسالة وأتقن وتجاوز السقط والملاحظات والتصحيف الذي كان في الطبعات كاملة مع تعليقاته العلمية، فإن المؤلف وفقه الله وقع في موضع أو موضعين شيء من ذلك في 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 يعني فيما يحتاج إلى تعقيب علمي شرعي من العقائد وشيء من ذلك رحمة الله عليه. والكتاب أما الخدمة العلمية فشيء يعني شيء يشكر على هذا، هو الإخراج العلمي الجميل الجيد للكتاب وفيه التعليقات العلمية وهذه نماذج الخطية، وهذا الكتاب كما ترون التعليقات العلمية، هذه الجوانب هذه إن شاء الله يبان معكم اللي هو ما هتطلع هنا، خلنا نشوف واحد هذا مثاله اللي هو الموضوعات الجانبية بيان للفقرة، هذا عنوان للفقرة المطروحة من كلام المؤلف، والكتاب مفقر كله من إصدارات دار الأوراق بجدة بالاشتراك مع دار الخزانة الحضرمية وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب آخر له أيضا، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بكران أتى إلى يقول إلى 11 منظومة متخصصة في القراءات وفي التجويد لعلماء حضارم. شوف حضرموت ما تكاد تعرف بهذا الفن والعلم بالذات القراءات يعني، وهو يقول أصل الفكرة أن بعد أنه أنشأوا مثل مجموعة في الواتساب هي مجموعة القراءات الحضارم وشو من ذلك، فصارت سبحان الله تداول الأخبار الأسر الحضرمية وما عندها ما تمتلكه من الخزائن الكبيرة أو من المخطوطات وأشياء والدفائن، بدأت تخرج جاءها مشروع أن يجمع الرسائل العلمية لعلماء الحضارم ممن صنف في التجويد والقراءات، وهي كلها منظومة تطبع غالبها لأول مرة، إذا لم تكن كلها تطبع لأول مرة، بعضها هي واحدة من طبعت يعني قديمة بس طبعات سقيمة، وسمى الجميع زاد المستفيد من المنظوم الحضرمي في القراءات والتجويد. شوف يشتمل على 11 نظما جمعها واعتنى بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بكران وفقه الله، وقدم له مجموعة من أفاضل أهل العلم. الكتاب قدم له قدم بتقديمات مفيدة جدا، أنا بس يهمني طريقته فيما صنفه، لأنه يقول لأنه يأتي أول ما يأتي بالكتاب يذكر لك الكتاب كاملا، هذا الكتاب يأتي لك بالكتاب كاملا ويذكر لك نبذة عنه. مثالا هذا الكتاب الأول، مثاله اللمعة نظم الشمعة، طبعا هو كتاب في القراءات الثلاث الزواد على السبع كما ترى، وهو لباقشير ويؤرخه، وأول شيء يذكر لك نبذة تاريخية عنه، وهذا الكتاب حفيل بالتراجم بعضها فريد لا تكاد تجد لملمة له إلا ها هنا، ثم يذكر لك بعد ذلك موقع التصنيف منه الكتاب ما هو فكرته، ثم يتكلم فيه عن النسخ الخطية التي اشتغل عليها في هذا النظم وهميته وشيء من ذلك والمؤخذات. وهذا النظم كما ترى مشكولا مفقرا مرقوما من أول آخره مع إفادات جميلة، يقول اللفظ الذي هي لفظة قرآنية كما هي جعلها بين هلالين معروفين، وأما الذي لا فيها شيء من القراءات أخرجها على طريقة القوسين الصغيرين. الكتاب كله هذا حافل بالتراجم بالمنظومات والفكرة عنها، وهذا شيء نشكر عليه وفق الله. الكتاب من إصدارات دار الميمنة بالمدينة بالاشتراك مع دار الخزانة الحضرمية. هذا سلمك الله أيضا كتاب طريف لطيف، وهو عبارة عن أصله كان رسالة قديما طبعها ثم ألحق برسالة ثانية في قضية واحدة، ثم بدأ له أن يجمع بين الرسالتين ويزيد وينقح أشياء مما جمعه، وهو عن واقع تجربة لما خاض تدريس الحلقات القرآنية ووقع له، كان يلاحظ مو الطلبة كان يلاحظ المعلمين والمدرسين للقرآن وماذا أصابه من خلل، لأن الخلل فيهم سوف ينعكس على الطلبة، فجمع هذه الرسالة التي سماها الوصايا البهية لمعلمي الحلقات القرآنية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بكران وفقه الله. أتى قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول خصه بما الوصايا التي هي الوصايا لمعلم القرآن مع نفسه، وذكر فيها تحت أظن 11 وصية أو شيء من ذلك، والثاني 10 وصايا، والثاني وصايا المعلم مع المتعلمين، وهذه التي ذكر فيها 15 وصية، فالمجموع عندنا 25 وصية من الوصايا، وكلها فيها من النقولات والتحريرات والإيقاف على كلام السلف في الباب، جميل جدا ما تكاد تطفى فيه مجموعا إلا مثل هذا الكتاب اللطيف، الكتاب الإصدارات دار العقيدة في المملكة بالاشتراك مع دار الخزانة الحضرمية. هذا يا ولدي كتاب تراجم لأحد المعاصرين، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي زين العابدين الحسيني وفقه الله، في هذا الكتاب أراد أن يجمع مجموعة من التراجم ممن لقيهم وقابلهم أو عاصرهم، وبعض مرات
الله أثرا كبيرا لهم حتى لو لم يعاصرهم، تكلم عنهم لكن كان يتكلم من واقع انطباعه عنهم، يعني مما قرأ لهم وتأثر انطباعات يذكرها يعني، وينقل أشياء ربما فرائد يعني لا تكاد تجدها في مثل الكتب التي تترجم لهم الترجمة المعروفة المألوفة في كتب الطبقات والترجم شيء من ذلك. سماه حديث الأموات تراجم ناطقة عن شخصيات سابقة، شوف تراجم ناطقة عن شخصيات سابقة. بدأ بالشافعي لكن بعد ذلك أغلب بعد ذلك كلهم متأخرين أو معاصرين، بعضهم عاصرهم من أشياخه وترجم لهم ويذكر لقاءاته معهم شيء وقدم لهم ترى مجموعة من الفاضل. وهو الحقيقة ما دي طريقة ترتيبي ما هو يعني ما ذكر طريقة الترتيب، لكنه أتى بفوائد ويأتي بصورهم إذا وقف على صورة. هذا مثلا بعض مؤلفات يأتي بها كما ترون بمجموع عنهم، لقيهم، ماذا أخذ منهم من إجازات، ماذا قرأ عليهم إذا قرأ، هذه مجموعة من الإجازات، هذه مثلا إن شاء الله بمعنى، هذه صورة لأحدهم القاوقجي، هذه صورة لأحدهم أيضا، وانت ماشي يأتي لك بمن قابلهم لقيهم. هم مجموعة من عندنا مجموعة كثير منهم من معاصرهم وقابلهم وأخذ عنهم وكتب، مثلا العلامة السمنودي شيخ القراءات المعمر رحمة الله عليه كتب عنه كتابة، وهو يرى أنه يعني إمام حجة الله في أرضه في هذا الباب في هذا الزمان، وأتى بصورة له وهو معه يعني قليلا من يعرف هذا، وذكر ما يتميز به الشيخ من علمه جنب القراءات وأشياء من ذلك. الكتاب من إصدارات فنون للطباعة والنشر أظن بمصر، أي نعم بمصر، وفق الله. وأنا الحقيقة كنت أتمنى أن الكتاب يخرج بصورة أفضل من هذه، خاصة الألوان وشيء وحتى نوع الصف، وإن شاء الله يلتفت إلى هذا. هذا أيضا كتاب آخر له، وهو عبارة عن ثبت من الأثبات المتأخرة، وكتابة في الأثبات والبرامج والمشيخات مش مطروق كثير عند متأخرين، هذا أحد الكتب المتأخرة الأثبات المتأخرة. أما العنوان فهو بعنوان إتحاف ذوي الإرشاد بتحرير وجوه الإسناد للعلامة الشريف الخليل ابن الشيخ المتكلم الأشعري المعروف إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المالكي القاهري المتوفى عام 1104 الهجرة رحمه الله، اللي هو صاحب الإتحاف وتوفي عام 1104، أو أبوه الشيخ إبراهيم هو صاحب الجوهر جوهر التوحيد المعروفة. هذا الثبت يطبع لأول مرة على نسخة خطية فريدة، وهي بخط المصنف نفسه وخطه غاية في الجودة، هي من محفوظات الخزانة الشاويشية، أحد ما الدفائن العظمى والموجودة. أنا حدثني رحمة الله عليه شخصيا لما زارني في مكتبتي الشيخ زهير الشاويش، زارني مرتين عندنا رحمة الله عليه، وحدثني أنه مخطوطات عنده في أكثر من 10,000 مخطوطة أصلية، ما في مصورات، أصلية كان جمعها من هنا وهناك، بعضه حقيقي يعني مثلا بطلان التحرير الشيخ السلام تيمية النسخة الوحيدة المطبوعة على الكتاب هي في خزانتي. هذا كذلك، شوف هذه النسخة بخط المؤلف ما توجد لها ثاني، وبحث عنها المحقق ما وجد لها ثاني. قدم بمقدمة الأخون الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي زين العابدين الحسيني الأزهري وفقه الله، فيها ترجمة المؤلف وفيها بيان أهمية الإسناد وما تميز به هذا الثبت وشيء من ذلك وفوائده. وهذه نماذج خطية، هذه النماذج الخطية لهذا الثبت، والثبت اللي هو بخط المؤلف نفسه، ثم بعد ذلك يدخل هذا الثبت. شوف هذا المهر حق الشيخ زهير الشاويش، مخطوطات مكتبة زهير الشاويش رحمة الله عليه، وهذا الثبت كما ترى. والكتاب كله فيه عبارة عن مشهور أسانيده التي تلقاها الكتب، مقدم فيها مقدمة فيها إجازاته عن بعض، ختم بالمسلسلات ختمة معروفة، المسلسلات المسلسل بالرحمة، المسلسل بكذا، مشهور هذا المألوف طرق مألوف، الكتاب من إصدارات المكتب الإسلامي طبعا، كتب زهير الشاويش مخطوطاته وفقهم الله. هذا سلمك الله رسالة لطيفة جدا، أصلها تراها ورقة تقريبا، ألفها العلامة الزاهد، صار يعرف بالعلامة الزاهد شهاب الدين أحمد بن محمد بن سليمان القاهري الشافعي المعروف بالزاهد، هو عرف بالزاهد، ألف ورقة صارت تعرف بمقدمة الزاهد، وحين قال عنها 60 مسألة للزاهد معروفة، ترى لها مصنفات كثيرة. هذا أحد المصنفات المعاصرة مختصرة جدا، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي زين العابدين الحسيني الأزهري الشافعي الفرضي وفقه الله، وهو عالم شافعي فقيه شافعي، ألف شرحا مختصرا جدا سماه الماهد لمقدمة الزاهد، الزاهد اللي هو صاحب المختصر اللي هو المقدمة، وضحت
في أي فن شيخنا
في الفقه. انتظر الحين، هو الزاهد قدم بسطرين ثلاثة عن الإيمان عن الإيمان والإسلام وما ذكره، وكان عتقد الأشاعرة، وكان إن شاء الله خير المؤلف ذكر مع أهل السنة. ثم بعد ذلك في الطهارة والصلاة وهذا أغلبها، ثم جاء إلى الصيام، والصيام ذكر فيه شيء بسيط قرأ يعني بسيط مسائل الزكاة. يا ولدي الزكاة قال وهي واجبة بنصابها وشروط المعروفة بس، أما الحج لما قال والحج معروف في كتب الفقهاء يعني اختصارا يعني الكتاب رسالة لطيفة جدا اختصر فيها، حتى الشرح مختصر من إصدارات دار النور المبين بالأردن. هذا سلمك الله يا ولدي. كم معي بقي معنا يا ولدي؟
خمس دقائق.
هذا يا ولدي عبارة عن منظومة ألفها الشيخ المحدث الشيخ علي حسن عبد الحميد رحمة الله عليه في ترجمة شيخه العلامة محدث الزمان العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وهي عبارة عن منظومة فيها 200 وكذا بيت تقريبا. ثم هو المنظومة عبارة عن مراحل حياتي من بدايتي ونشأتي وتلقيه العلم وتنقلاتي الحياتية تدريسي في الجامعة الإسلامية إلى غيرها، وانتقاله هنا وهناك، وكتب مصنفاته وما قيل عنه ورد عنه والذب عنه رحمة الله عليه. ثم ذكر أخذوا لجائزة الملك فيصل. هذه المنظومة كاملة بهذه الطريقة عبارة عن 200 أو 200 وشيء من الأبيات. أي نعم، هذه 245 بيتا أو شيء من ذلك تقريبا بهذه الطريقة. نعم 45 بيتا. قام والمنظومة معروفة، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ المهندس منتصر بن عبد الفتاح ابن الظاهر بيبرس، هذا أحد أحفاد الملك الظاهر بيبرس، هذا أحد أحفاده رحمة الله عليه، وكتب تعليقا عليها وشرحا لهذه المنظومة، سماها التعليقات الأثرية على المنظومة النونية في مآثر وآثار ورثاء مجدد علوم السنة النبوية محدث العصر العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. النظم لتلميذه فضيلة الشيخ علي حسن عبد الحميد الأثري رحمة الله عليه، وأما الشرح فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المهندس منتصر ابن عبد الفتاح بن ظاهر البيبرس. وطريقته أنه يأتي، هذا مثاله، يجعل عنوانا لمقطع من المقاطع فيها مجموعة مشتركة المعلومات، ثم يتكلم يقول الأبيات من كذا لكذا. هذا النظم كما ترون مضبوطا، لكن ما أدري ليش هو طالع بالفاتح كذا مشكولا مرقوما بكامله. ثم بعد أن ينتهي المقطع يبدأ هو يشرح هذا الشرح، يبدأ يشرح كلامه ويبين ويري ماذا أراد بذلك وتفصيلات الجزئيات الحداثية. الكتاب في مجلد لطيف، في مجلد لطيف، طبعا ما عليه دار نشر، ما أعرف الدراسة ما هي. وهذا أيضا كتاب آخر له سمى الكناشة البيبرسية. البيبرسية لماذا؟ شوف هذا الآن عندنا شرح للعنوان. إيش قال الشرح؟ شوف بيان بعض الفوائد من مراسلة الإمام النووي لجدنا السلطان الظاهر بيبرس القبجاقي التركي. القبجاقي يقول القبجاق من يقول أحد قبائل الأتراك العظيمة القبجاق، هؤلاء هو كان منهم الظاهر بيبرس. هو الظاهر بيبرس لما صار ملكا على الشام والديار المصرية والحجاز وشيء من ذلك، وهو قد تملك 17 أكثر من 17 سنة كان ملكا من الملوك المماليك وشيء من ذلك. هو يقول أنه كانت بينه وبين الإمام النووي مراسلات، وكان الإمام النووي يعني مثالا نموذجيا لمراسلة ومناصحة العلماء لهؤلاء الملوك والأمراء. فهو أتى لهذه المراسلات من الكتب التي أفردت تراجم الإمام النووي كتاب ابن العطار والسيوطي والسخاوي، واستخرجها اللي راسل بها الظاهر بيبرس وبدأ يشرحها شرحا يعني ليبين فيه المعاني وشيء من ذلك. قدم بمقدمة فيها ترجمة جده الظاهر بيبرس، ثم فيها ترجمة الإمام النووي، ثم دخل بعد ذلك في المراسلات. سماها شوف الكناشة البيبرسية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ المهندس منتصر بن عبد الفتاح بن الظاهر بيبرس وفقه الله. بعد المقدمة أنا بس نروح على مباشرة إلى عشان تقول لي بسرعة إلى 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 المقاطع الرسائل الإمام النووي. شوفوا مثاله، شوفها، يقول وراسله وقال له أيضا، فيأتي لك بالأحمر كلام النووي هذا كامل الرسالة، ويبدأ بعد ذلك قوله، يبدأ يشرح عبارة ويشرح عبارة وأنت ماشي بالكتاب. الكتاب لطيف كله على هذه الطريقة، والظاهر هذه دمغة جده أو هذا النقد اللي كان يضرب في عهده، ولهذا أتى بهما وفقه الله. طبعا ما لها دار نشر فما أعرف أين هي. هذا ولدي أحد مكملات بحث الماجستير وهو في علم الحديث، ويتخصص في بيان الفوائد من المستخرجات. يقول لما يدمن نتكلم عن فوائد المستخرجات، وهو قد ساق ما يقرب من 16 فائدة المستخرجات، خاصة الناحية التطبيقية بالفوائد المستخرجة من كتاب المستخرج لأبي عوانة، سماه فوائد المستخرجات من خلال مسند أبي عوانة رحمه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نايف بن ناصر المنصور وفقه الله في هذا الكتاب اللطيف. وهو كتاب لطيف قدم بمقدمة فيها تعريف بعنوان ومسلم وصحيح مسلم اللي هو مستخرج على صحيح مسلم، وقدم فيها تعريف المستخرجات والمراد بها وأهميتها وشيء من ذلك وعناية الأئمة بها. هذا هو مثل الفصل الأول والثاني. الثالث اللي هو ثلاث أرباع الكتاب هي فيه الفوائد أو معنى ماذا يستفاد من هذه المستخرجات، هذا الفصل الثالث. وبدأ يأخذها على فائدة فائدة ويطيل الكلام عليها، طبعا أطال جدا الكلام فيما في موضوع المستخرجات على البخاري على المسلم. هذا الثالث، هذا الفصل الثالث كما ترون هو محل البحث أصلا. شوف يأتي مثلا للفوائد، فوائده ذكرها سردا ثم أتى للفائدة الأولى وهي هذه الفائدة الأولى علو الإسناد، فيأتي بالفوائد المثال الأول من سبب عوانة مستخرج بعوانة ويشرح لك مسلم قال كذا وهذا اللي قاله أبو عوانة، ثم هو يبين لك محل الفائدة أين علو الإسناد وانت ماشي. فإن الفوائد هو ذكر 16 فائدة لهذه المستخرجات وأوعبها تمثيلا من أبي عوانة وفقه الله، وإن كان حقيقة اعتمد على نسخة يعني الظاهر أنه لم يدرك لما أخرج البحث الطبعة التي طبعت حديثا وهي رسالة علمية أخرجت المستخرج كاملا طبع في الجامعة الإسلامية، هو اعتمد على الطبعة التي كانت قبل ذلك كتاب من إصدارات مركز عمر الفاروق بمصر وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.